أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، فيه أكاويب عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وإن ممن يرده علي من أمتي الشعثة رؤوسهم، الدنيسة ثيابهم، لا ينكحون المنعمات ولا يحضرون السدد، يعني أبواب السلطان، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. رواه الطبراني وإسناده حسن في المتابعات. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية: مثل ما بين المدينة وعمان، وفي رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، وفي رواية: أو أكثر من عدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. هذه أحاديث أخرى فيما ذكرناه في الحديث السابق في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض ومكانه كما ذكرنا بعد العبور على الصراط، بعد المرور على الصراط يجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه المؤمنون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ولن يمر على الصراط إلا النجون، إلا يمر، وإن كانوا بعد المرور على الصراط قد يحبسوا عن دخول الجنة لأشياء كانت لعباد حقوق لبعضهم على بعض حتى يقتصوها ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. الحوض واسع جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم من سعته ما يقدر أو تقدر عقولهم أن تتخيله. إن منين؟ يقول إنه سعته ما بين اليمن إلى الشام، ما بين اليمن من صنعاء لغاية عمان، يبقى هذه السعة. هل هذه هي السعة ولا هذا شيء تقريبي الذي يقول؟ وإلا فعدد الأكواب التي فيها نجوم السماء التي لا تعد كثرة، بل يقول بل أكثر من نجوم السماء. يبقى الغرض بيان سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التحديد بالضبط أنه هو بقدر كذا كيلو أو كذا، ولكن المقصود أنه سعة عظيمة جدا، حتى إن عدد الأكواب التي عليه اللي بياخد منها الإنسان عشان يشرب من هذا الحوض كعدد نجوم السماء، بل أكثر من عدد نجوم السماء. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لأنس: أعطيت الكوثر، الكوثر معنى الخير الكثير، من هذا الكوثر الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هذا الحديث واضح أنه الكوثر اسم هذا الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول: ضربت بيدي فإذا مسكة ذفرة، يعني ضرب بيده بداخل هذا الحوض الذي أعطيه، فإذا به رائحة غاية في الجمال، ولهذا مسك أذفر، يعني رائحة منبعثة جميلة جدا جدا. فيقول: فإذا هي مسكة ذفرة، أي طيبة الرائحة جدا، وإذا حصباؤها، الحصى اللي مولود بداخله، أي نهر الإنسان بيجد فيه حصى ويجد فيه تراب وكذا، الحصى بتاع هذا الحوض إيه؟ يقول: اللؤلؤ، الحصى الذي فيه لؤلؤ. وإذا حافتاه قباب يجري على الأرض دريا، ليس بمشهور. فكأن هذا الحوض على سطح الأرض في الموقف الذي بعد العبور على الصراط، ليس مشقوقا في الأرض، عادة الأنهارنا مشقوقة في الأرض، ولكن هذا يجري فوق الأرض، وماءه كثير جدا وغزير. ويذكر صلى الله عليه وسلم إنه قباب، قباب أو دي شيء الذي لا نتخيله في الدنيا الآن. إن المية تجري على الأرض وتبقى عالية عن الأرض هنا أو هذا الحوض ماءه كالقباب عالية يجري على الأرض جارية ليس بمشقوق، حافتاه قباب يجري على الأرض جارية ليس بمشقوق. من أصحاب هذا الحوض الذين يسبقون إليه؟ ذكر لنا في حديث ابن عمر قال الشعث رؤوسهم، الشحب وجوههم، الدنس ثيابهم، لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. هذه من صفة هذا في مسند الإمام أحمد حديث ابن عمر، وفيه أن أصحاب الحوض الذين يسبقون إليه يسبقون غيرهم هؤلاء الشعث رؤوسهم، كأنهم في الدنيا كانوا مجاهدين في سبيل الله، والمجاهد مش فاضي يقف يتسرح في قتال وفي حرب وفي كذا، مش فاضي لهذا الشيء، فشعثت رؤوسهم من قلة اهتمامهم بها، من كثرة انشغالهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. الشحبة وجوههم، كانوا يسهرون في طاعة الله عز وجل، يقيمون الصلاة، يصلون لله بالليل صلاة طويلة حتى يصبحوا وقد شحبت وجوههم، وكذلك من كثرة السهر في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله. كذلك من قلة الأكل، من قلة الطعام، يصومون كثيرا وهم فقراء لا يجدون كثيرا. الدنس ثيابهم، والدنس هنا بمعنى المتسخة، المتسخة، والمعنى إن الإنسان لما كما ذكرنا بالأمس لما تكون الثياب التي يرتديها ثياب رخيصة رديئة ما هيش من أشياء الغالية، هؤلاء فقراء هيجيبوا من ثياب غالية، هذه ثيابهم، بيحتاج إن يقعد مش هيلاقي كرسي يقعد عليه، بيقعد على الأرض، الأرض تراب، الأرض رملة، الأرض رصيفة، بيقعد على الأرض اللي عليها. فهنا هتتخيل الأرض هتعمل ايه في الثياب، يعني هتخلي الثياب نظيفة؟ ضروري الثياب تتدنس، ليس بمعنى نجاسة يعني، ولكن الدنس بمعنى متربة، إن هي توسخت مما يجلسون على الأرض، ما لهمش طرابيزات ولا كراسي ولا فرش، لكن نومهم على الأرض وعودهم على الأرض، فتتسخ ثيابهم خاصة ليس عندهم غيرها. وكان أحدهم يلبس الثوب حتى يتسخ، يوم يغسل الثوب وقد تفوت صلاة الجماعة أنه قاعد في البيت مستني على ما الثوب ينشف عشان يلبسه وينزل بعد ذلك. فهؤلاء حذرهم الله عز وجل، وهؤلاء قدمهم الله عز وجل إلى الجنة، الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد، لا يعني الأبواب المغلقة لا تفتح لهم، الأبواب اللي عليها حجاب وعليها من يحرسها، إذا ذهب إلى وزير، إذا ذهب إلى إنسان كبير ما فيش حد ينظر إليه، فلا تفتح لهم السدد. ولا ينكحون المنعمات، يوم يحب أحدهم يتزوج فقير هيتزوج إيه، يبقى هنا على قد حاله، يتزوج واحدة مثله في الفقر. لا ينكحون المنعمات، الذين هذه من صفاتهم العظيمة الجميلة، الذين يعطون كل الذي عليهم. صفة، راجع نفسك في هذه الصفة كده، يعني أنت هتلاقي بتلبس كويس وتأكل كويس، طيب هذه الصفة اللي ميزت هؤلاء، يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم، يا ترى كم واحد فينا في هذه الصفة؟ يعطي كل الذي عليه، لما يشتري حاجة يدفع ثمنها، ما يبقيش، ما أنا أخذت الحاجة بتاعتي أبقي ليه الباقي. الكثير من الناس تجد عنده يبخل بالمال إن يعطي أصحاب الحقوق حقها، يشغل الصنايعي ولا الأجير ولا كذا ويبقى لك، يأخذ من إنسان مالا وبعدين الدين مات وراح عليه. هؤلاء لا، مع فقرهم الحقوق، ما يشتريش طعام يأكله إلا ويدفع ثمن هذا الطعام، يعطون الذي عليهم. طب العكس في هذا، الناس بيعملوهم إزاي؟ الناس مستضعفينهم، الناس مستغلبينهم، الناس ينظروا إليه فلان ده مش عارف يحاكمني ولا يعرف يعني مش عاطي له حاجة، ولا يأخذون كل الذي لهم، ولا يأخذ، يعني لما يبقى لهم عند الناس شيئا يذهب يا فلان هات اللي عليك، فوت علي بكرة مش حديك حاجة، اعمل اخبط دماغك في الحيط، ما يعرفش ياخذ الحق، ياخذ بعضا من حقه ويسكت عن الباقي، مش عارف ياخذ باقي حقه. يعطون كل الذي عليهم، يعطون. علموا أنفسكم وعودوا أنفسكم على ذلك، أن تعطوا الحقوق لأصحابها، لأن الله سيسألكم يوم القيامة. مش كون إنسان خدعك في يوم من الأيام تقوم أنت تخدع غيره، إذن بهذا الغير أنك تخدعه لا. ولكن أعطي طالما اشتريت، طالما بعت، طالما أنك عملت عمل من الأعمال، يبقى الحقوق. أعطي الحق وخذ الحق الذي لك. حين تعطي الحق، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في صفة هؤلاء الذين يسبقون إلى الحوض، يعطون كل الذي عليه. يبقى قبل ما تنام بالليل كده فكر، مين عايز مني حقوق؟ فلان وفلان وفلان، اكتب هذه الحقوق. اصبح الصبح روح له، طالما معك ما تؤدي، اعطي له الحق الذي عليك. الانسان طلب منك شيئا، اعمل لي الحاجة الفلانية، حاضر هعملها لك بكرة. بكرة ده ما بقاش السنة الجاية، بكرة ده يبقى بكرة على طول، تروح تعمل له هذا الذي طلبه. لكن انك تؤخر، عادتنا اذا كان الانسان له يعني منظر وله وجاهة وله منصب، ان نخلص له حاجته بسرعة. اذا كان الانسان ملوش من هذا الشيء، خليه بقى يستنى، اما بافطاله، اما بقى كذا، ونشغل نفسي باشياء ما هي الشغلة ولا شيء، ونؤخر هذا الإنسان. لكن في الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان سمحا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إنسان فيه سماحة في البيع، يبيع بسماحة، في الشراء ما يزهقش البياع وهو بيشتري، في المساومة الكثير كذلك. إذا اقتضى، اقتضى، إذا قضى الحق وإذا اقتضى الحق. لما إنسان يقول له أنت عليك كذا، أيوة فعلا علي، طيب خد أدي اللي علي لي. لما يقتضي يا فلان أنا عايز منك كذا، معك معيش النهاردة، طب حصبر عليك لبكرة، حصبر عليك لبعد. ففيه سماحة مع الخلق في معاملاته، هذا يستحق الرحمة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحمه الله. والنظر في هذه الأحاديث مريح جدا للإنسان، يعني الواحد لما يفكر في هذه الأحاديث يحس براحة، إن الحق مش هيضيع، حقك مش هيضيع أبدا، حقك هيجي لك، إن ما كانش في الدنيا تاخده يوم القيامة، إن ما كانش في الموقف يبقى بعد الصراط، إذا كان قبل ما تدخل الجنة هيكون الحق خالص، تأخذ الحق الذي عليه. حتى لو كان هذا الإنسان اللي لك عنده الحق كان سيسبق إلى الجنة، حينتظرك حتى تأخذ منه هذا الحق الذي ينبغي أن يعطيه لك في الدنيا. يبقى تأخير الحقوق ستذهب إلى أصحابها. اوعى تستهين بهذا الشيء وتقول طب يوم القيامة باخد مني الشيء، اوعى، ولا تكون مستهزئة. إذا استهزأت بمثل ذلك تستحق العذاب، لا تستحق الرحمة. وذلك كان الكفار يستهينون بيوم القيامة، فلا تتشبه بالكفار. بعض الناس يستظرف نفسه كده وتقول له الحالة وحقي مش هيضيع، حقه يوم القيامة باخده يوم القيامة. هذا مثل مثل أبي جهل لعنة الله عليه. أبو جهل كان يبيع للناس ويجيب الصنايع يصنع له السيف ويصنع له الرمح، وبعدين يقول له هات الفلوس، أنا صنعت لك الحداد، صنع لك الشيء. يقول مش أنت مسلم؟ مش أنت بتزعم أنه في يوم قيامة؟ طب يوم قيامة حبأدي لك. هذا فعل أبي جهل. عايز تبقى زي أبي جهل؟ كم نسمع مثل هذا من الجهلة في الدنيا، تسمع يوم القيامة بأخذ مدينة تحتها، خليك يوم القيامة أصبر، أما نبقى نموت بحلها ربنا. كأنه مستهين بذلك. إذا استهان حقيقة كفر. الذي يستهين بالموت ويستهين بالحساب، اللي مش همه هذا الشيء ويستهين ويتبع عليه، هذا كافر خارج من الملة. هل تحب لنفسك ذلك؟ إياك أن تسخر من ذلك. إذا طلب منك الإنسان حقه، أعطيه حقه طالما أنت تقدر على إعطاء الحق لصاحبه. هؤلاء صفتهم، يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. يعني لما بيطلبوا بحقوقهم، إما بيتنازلوا عن شيء إذا كان الإنسان مش قادر يديله، أو إنه التاني أكرهه على ذلك فصبر ليوم القيامة. يقول في الحديث الآخر، جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حوضك الذي تحدث عنه؟ فقال هو كما بين صنعاء إلى بصرة، ثم يمدني الله فيه بكراع لا يدري بشر ممن خلق أي طرفيه. قال فكبر عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يبقى الحوض حوض عظيم جدا من اليمن لغاية الشام من صنعاء إلى بصرة، ويمده الله عز وجل في هذا الحوض يقول بكراع. بكراع يقال الكراع الجزء الزائد من الأرض، يقول لك أنف الحرة، الحرة المكان بين جانبي المدينة لها أنف، يعني لها طريق يؤدي إليها. فيمد الله عز وجل هذا الحوض بشيء عظيم جدا جاي له من الجنة، لا يدري بشر ممن خلق أي طرفيه، يعني عشان يشوف الطرف الأولاني لهذا الأنف ليمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم والطرف الأخير، لا 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 مفيش بشر يقدر أنه يتخيل ذلك أو يراه. قال أما الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله. يبقى اللي بيسرع إليه ويسابق إليه ويزدحم عليه فقراء المهاجرين. قال وأرجو أن يوردني الله الكراع فأشرب منه. الكراع الماء اللي هو الجزء الممدود للحوض من الجنة، فيقول أرجو، كأنه أعظم من الحوض نفسه، فيقول أرجو أنه يشرب منه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطولي، فيه مرزبان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب أبيض من اللبن وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء. أيضا في هذا الحديث نفس المعنى اللي ذكرناه في حديث الأمس، أن يمد هذا الحوض من الجنة بميزبان، وهنا يقول مرزبان واللي احنا نسميه المزراب، يعني أنه مسيل ماء جاي من الجنة إلى هذا الحوض، يعني الحوض لا ينفد أبدا لأنه أصله جاي من الجنة ينزل فيه. قلنا الحوض هذا ليس بداخل الجنة ولكنه خارج الجنة، قبل الدخول إليها يجد هذا الحوض ويشرب منه ثم يدخل بعد ذلك. يقول في الحديث الآخر وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدد أمته أكثر من عدد جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا في ذكر الحوض، يقول إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد نجوم أو عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللي الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من اشتياقهم لهذا الحوض وأن يشربوا منه، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أتعرفنا، يعني احنا جينا على الحوض تعرفنا، فيقول نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجرين من آثار الوضوء. آثار الوضوء، يبقى آثار الصلاة نفعت من دخلوا النار، لم تحرق آثار الصلاة، فجاء من يشفعون فيهم فعرفوهم بسيماهم فأخرجوهم من النار. آثار الوضوء نفعت المؤمنين في الوقوف على الحوض ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غيرهم. قال تردون علي غرا محددين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. طائفة منكم يعني من المسلمين، طائفة من المسلمين يجوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يشربوا يمنعون، تمنعهم الملائكة. قال فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي أثار الوضوء عليهم هو غر محددين، يعني أثار نور الوضوء على وجوههم على أيديهم على أرجلهم، هم من أمة هؤلاء. فيقول يجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدثوا بعدك، وهل تدري يعني بدلوا الدين وغيروا ما جئت به فاستحقوا أن يزادوا عن الحوض. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دين الله حتى نلقاه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.